الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الأول من المجالس المعقودة لقراءة والتعليق على رسالة إيضاح الدلالة في عموم الرسالة، إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 28 و700 في السجن ظلما، رحمه الله رحمة واسعة. هذه الرسالة التي بين أيدينا هي من الرسائل العقدية الأصولية التي كتبها شيخ الإسلام لبيان عمومية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المخاطبين الإنس والجن، ومن حيث المكان الأرض كله، ومن حيث الزمان إلى قيام الساعة. وقد تضمنت هذه الرسالة كعادة شيخ الإسلام على فوائد غزيرة ونكات كثيرة علمية، لكن نركز على أهم ما تضمنته هذه الرسالة. أولا، بيان عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، مثل إني رسول الله إليكم جميعا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وغيرها من الأدلة. أيضا تضمنت هذه الرسالة على اختصارها ووجازتها الرد على من زعم خصوصية الرسالة بالعرب، وكذلك تضمن الرد على من زعم خصوصية الرسالة لأهل الظاهر دون الباطن، كما تقوله الباطنية وتقول أصحاب الحقيقة والشريعة. ثالثا، تضمنت هذه الرسالة بيان أنها ناسخة للرسالات السابقة، رسالة موسى عليه السلام التوراة، ورسالة عيسى عليه السلام الإنجيل، وذكر الأدلة على ذلك. كذلك بيّن رحمه الله حكمة عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أهم ما تضمنته هذه الرسالة، ومن خلال القراءة والتعليق يتبين لنا إن شاء الله فوائد أخرى كثيرة. نبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ حمود الغريافي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل يجب على الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن، وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته، وأن يحلل ما حل الله ورسوله، ويحرم ما حرم الله ورسوله، وأن يوجب ما وجبه الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويكره ما كرهه الله ورسوله، وأن كل من قامت عليه حجة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق عقاب الله تعالى، كما يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول.
يعني كما ننظر أن هذه خلاصة مضامين هذه الرسالة، أن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الإنس والجن، وأنه يجب على الجميع الإيمان به وبما جاء به، ويجب على الجميع طاعته صلى الله عليه وسلم، وتحليل ما جاء في شرعه من الحلال، وتحريم ما جاء في شرعه من الحرام، وأن يوجب ما أوجبه الله ورسوله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، وأن من قامت عليه الحجة الرسالية فلم يؤمن به استحق العذاب، استحق الخلود في النار. والمقصود بالحجة الرسالية كما سيأتي معنا بلوغ الدين الصحيح إليه، وصول الدين الصحيح إليه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وهذا أصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن ولا في أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إليهم، وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن. أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين، وإن وجد فيهم من ينكر ذلك كما يوجد في المسلمين من ينكر ذلك كما يوجد في طوائف المسلمين كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك. وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرين بذلك.
يعني هنا مسألتان: المسألة الأولى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجن، والمسألة الثانية وجود الجن. أما وجود الجن فهي مسألة إجماعية ونزاع بعض المعتزلة، وليس كلهم ولا أئمتهم، ونزاع بعض المعتزلة ونزاع بعض الفلاسفة لا يعني عدمهم. ولم ينازع في وجود الجن طائفة معتبرة، وإنما نازع فيها إما جهلة أو أشباه الجهلة. وأما الفلاسفة الذين ركبوا رؤوسهم فهم على أصل قاعدة فاسدة من القواعد الكلامية، وهو أنهم يزعمون، طبعا هذه طائفة من الفلاسفة وليس قول كل الفلاسفة، أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. نعم.
قال رحمه تعالى: وهذا لأن وجود الجن تواترت به أخبار الأنبياء تواترا معلوم بالاضطرار، ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة بل مأمورون منهيون، ليسوا صفاتا وأعراضا قائمة بالإنسان غيره كما يزعمه بعض الملاحدة. فلما كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء تواترا ظاهرا تعريفه العامة والخاصة، لم يمكن طائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل أن تنكرهم، كما لم يمكن لطائفة كبيرة من الطوائف المؤمنين بالرسل إنكار الملائكة ولا إنكار معاد الأبدان ولا إنكار عبادة الله وحده لا شريك له ولا إنكار أن يرسل الله رسولا من الإنس إلى خلقه، ونحو ذلك مما تواترت به الأخبار عن الأنبياء تواترا تعريفه العامة والخاصة، كما تواتر عند العامة والخاصة مجيء موسى إلى فرعون، مجيء موسى عليه السلام إلى فرعون وغرق فرعون، مجيء المسيح.
يعني هذا من المسائل المتواتر عند الناس جميعا أن الله أرسل موسى إلى فرعون. طيب إذا وجد أناس من المسلمين أنكروا هذا، هؤلاء لا عبرة بهم، مثل قول بعضهم أن فرعون كان مؤمن كما يقوله ابن عربي وأتباعه، هذا لا عبرة بهم. نعم.
أصلك. ومجيء المسيح عليه السلام إلى اليهود وعداوتهم له، وظهور محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وهجرته إلى المدينة، ومجيئه بالقرآن والشرائع الظاهرة.
يعني المقصود أن ما ثبت بالإجماع فمخالفة الآحاد لا عبرة بها ولا يلتفت إليه، هذه قاعدة علمية مضطردة. ما ثبت بالإجماع فمخالفة الآحاد لا يلتفت إليها. يعني ما ثبت بالإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد بمكة، فلو جاء أحد وخالف لا يلتفت إليه. وهذا مثل العقلاء يؤمنون بوجود الله عز وجل وربوبيته وإن اختلفوا في ألوهيته، فإذا جاء أعمى البصيرة وقال لا يوجد إله ولا رب للكون من الملاحدة فهذا لا يلتفت إليه، كما لا يلتفت إلى الأعمى لو قال لا يوجد ألوان إنما هو السواد فقط. وقد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي. نعم.
أحسنك. ومجيئه بالقرآن وشرائع ظاهرة وجنس الآيات الخارقة التي ظهرت على يديه كتكثير الطعام والشراب والإخبار بالغيوب الماضية المستقبلة التي لا يعلمها بشر إلا بإعلام الله وغير ذلك.
ولهذا يعني المسلم لا يعدم أن يذكر خبرا غيبيا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وقد وقع، سواء في زماننا هذا أو في الزمن الذي قبلنا أو في الزمن الذي بعدنا إذا جاء. فلا يعدم المسلم المطلع على السنة إلا ويمكنه أن يذكر خبرا. فمثلا لو سألنا سائل في هذا الزمان من أين علمتم من إخبار النبي عليه الصلاة والسلام بالغيوب الماضية من زمانكم أنه نبي، يكفينا أن نقول أنه أخبر عن الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يكفينا إذا كان الإنسان منصف. يكفينا أنها ستكون فتنة يدخل بيت كل وبر ومدر، لا يمكن تدخل بيت شعر في البر أو بيت طين وحجر وسمنت في المدن إلا وتجد عندهم الهواتف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بسؤال أهل الكتاب عما تواتر عندهم كقوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذه فائدة لطيفة. لو قال لك قائل: لماذا يأمر الله نبيه أن يسأل أهل الكتاب؟ ليقررهم بما تواتر عندهم ويشهدهم على صحة ما يقول وينكره الكفار المشركون. فالمتواتر عند أهل الكتاب أن الله ما أرسل إلا رجالا، فإذا قال المشركون لا نريد نبيا رجلا إنسيا نريد ملكا، فيقول يا أهل الكتاب هل الله أرسل لكم ملائكة؟ يقولون لا. إذن هذه حجة عليكم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الآية الثانية: فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر. بالبينات والزبر أي الذين قرأوا الكتب قرأوا الأدلة يعلمون أن الله ما أرسل إلا رجالا أنبياء. نعم.
أحصل لك. فإن من الكفار من أنكر أن يكون الله أن يكون لله رسول بشر، فأخبر الله أن الذين أرسلهم قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا، وأمر بسؤال الكتاب عن ذلك لمن لا يعلم، وكذلك سؤالهم عن التوحيد وغيره مما جاءت به الأنبياء وكفر به الكافرون. قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب. وقال تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. وقال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وكذلك شهادة أهل الكتاب بتصديق ما أخبر به من أنباء الغيب التي لا يعلمها إلا نبي أو من أخبره نبي. وقد علموا أن محمداً صلى الله عليه وسلم لم يتعلم من أهل الكتاب شيئا،
ولهذا تواترت في السنة النبوية عندنا أن كثيرا من الأحبار والرهبان سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء مما يعلمون أنه لا يعلمه إلا نبي، فأجابهم عليه الصلاة والسلام فعلموا أنه نبي. نعم.
وهذا غير شهادة أهل الكتاب له نفسه بما يجدونه من نعته في كتبهم كقوله تعالى: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وقوله تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق، وأمثال ذلك.
أمثال ذلك مثل قوله: يعرفونه كما يعرفون أبناء. إذن هم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام بما كانوا يجدونه من نعته في كتبهم. فإن قال قائل: فأين نعته الآن في كتبهم؟ تقول: أبقوا نعته إلى حين بعثته رجاء أن يكون منهم، فلما خرج من ذرية إسماعيل حسدوه وعادوه وغيروا وبدلوا. نعم
أحسنك. وهذا بخلاف ما تواتر عند الخاصة من أهل العلم كأحاديث الرؤيا وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشفاعة والصراط والحوض، فهذا قد ينكره بعض من لم يعرفه من أهل الجهل والضلال. ولهذا أنكر طائفة من المعتزلة تلك الجبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع، ولم ينكر وجود الجن إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذا، وإن كانوا مخطئين في ذلك. ولهذا ذكر
يعني مراد شيخ الإسلام التفرقة بين بعض المسائل والبعض الآخر، فإنكار وجود الجن كفر، لكن لو أنكر إنسان وجود الجن يكفر بعد قيام الحجة عليه، لكن لو ما أنكر وجود الجن لكن أنكر دخول الجني في الإنسي فهذا لا يكفر، وإنما يكون هذا بخلاف الأول، يكون مخطئا ضالا. طيب لماذا ضالا؟ لأنه اتبع هواه وخالف إجماع واتفاق المسلمين وإن لم يكن الدليل ظاهرا. نعم
أحسنك. ولهذا ذكر الأشعري عن في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الجن يدخل في
بدن. ولهذا ذكر الأشعري
في مقالات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون إن الجن يدخل في بدن المصروع، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس.
طيب ليش الأشعري ذكر هذا في مقالات أهل السنة؟ لبيان أن من خالف في هذه المسألة خرج من السنة إلى البدعة، لأن مسائل السنة منقسمة إلى قسمين، قسم من أنكره خرج من الإسلام كالتوحيد والإيمان، وقسم من أنكره خرج من السنة إلى البدعة، وهذا من القسم الثاني. نعم
أحسنك. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوما يزعمون أن الجن لا يدخل في بدن الإنسي، فقال يا بني يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه وهذا منسوق في موضعه.
لله در الإمام أحمد لما قال إن قوما يقولون أن الجن ما يدخل في الإنسي، قال يكذبون، اللي قال الكلام هذا معناته أن الجن هو اللي يتكلم مو هو اللي يتكلم، وإلا يوجد عاقل إنسان عاقل يرى الأحوال ويطلع على الأدلة وينكر دخول الجن في الإنس. نعم
أحسنك. ونقصد هنا أن جميع طوائف المسلمين يقرون بوجود الجن، وكذلك جمهور الكفار كعامة أهل الكتاب، وكذلك عامة مشرك العرب وغيرهم من أولاد سام والهند وغيرهم من أولاد حام، وكذلك جمهور الكنعانيين واليونانيين وغيرهم من أولاد يافث. فجماهير الطوائف
يعني فائدة لطيفة، لو قال لك قائل من هم أولاد سام تقول العرب وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سبقهم من أهل الكتاب. وعلى هذا فالعرق الآري الصحيح أنهم من أولاد سام، وأما أولاد حام فهم الهند ومن بعدهم من الصين وغيرهم، وأما أولاد يافث فهم الكنعانيين واليونانيين. والمقصود بهؤلاء أنهم ثلاثة. طيب والرابع من أولاد آدم غرق ما صار له ذرية. نعم
أصلاً. فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن، بل يقرون بما يستجلبون به معاونة الجن من العزائم والطلاسم، سواء كان ذلك سائغا عند أهل الإيمان أو كان شركا.
يعني هذا معروف أن هناك طوائف من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والبوذيين يستخدمون طلاسم وعزائم لاستحضار الجن، فكيف ينكرونه؟ نعم
صحيح. فإن المشركين يقرؤون من العزائم والطلاسم والرقى ما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم، وعامة ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك بالجن، ولهذا نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها، لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. وفي صحيح مسلم أيضا،
يعني الرقى لا بأس بها حتى لو كانت كلمات غير واردة، بشرط ألا تكون كلمات شركية. مثلا لو أن إنسانا رقى إنسانا ما فقال: يا أيها الجني المنتشر في دم الإنسي أخرج، ما يصير تقول لا ما يجوز هذا الكلام، لأنه ما قال إلا كلاما حقا. هذا معنى أعرض علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. لكن لو أتى بطلاسم نقول لا، لأن هذه الطلاسم أكثرها أو جلها أو كلها شركية، رموز يعرفها السحرة والشياطين. نعم.
أصلك. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنه كانت عندنا رقية نرقى بها من العقرب، وإنك
الصواب نرقي، رقى يرقي مو رقى يرقى. ليش؟ لأن رقى يرقى يعني ارتفع، ورقى يرقي رقية، أما هذاك رقى يرقى
ارتفاع.
أيوة ارتفاع. نعم رقية. نعم
أحصل لك. إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى. قال: فعرضوها عليه فقال: ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع.
يعني الأصل في باب الرقى الإباحة، ما يجي الإنسان يقول الأصل فيه المنع، لا، الأصل فيه الإباحة، سواء كانت بالأدوية أو الأطعمة أو الكلمات أو الآيات أو الأحاديث. يعني مثلا أنا أعرف عمي رحمه الله، لا أدري أخذه عمن، أن أي إنسان تظهر عليه ما نعرفه إحنا بالخشونة ما يقرأ عليه إلا نصف آية: وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله. يقرأ وينفث 3 مرات 7 مرات، يوم يومين 3، وإذا الأثار تختفي. طيب ما يجي إنسان يقول وش الدليل؟ لا، الأصل في الرقى الإباحة، وذكرت هذا بالتفصيل في المجلد الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم في مبحث الاستشفاء بالقرآن.
أصلاً قال رحمه الله تعالى: وقد كان للعرب ولسائر الأمم من ذلك أمور يطول وصفها، وأخبار العرب في ذلك متواترة عند من يعرف أخبارهم من علماء المسلمين، وكذلك عند غيرهم. ولكن المسلمين أخبروا بجاهلية العرب منهم بجاهلية سائر الأمم، إذ كان خير القرون كانوا عربا، وكانوا قد عاينوا وسمعوا ما كانوا عليه في الجاهلية، وكان ذلك من أسباب نزول القرآن، فذكروا في كتب التفسير والحديث والسير والمغازي والفقه، تواترت أيام جاهلية العرب في المسلمين. وإلا فسائر الأمم المشركين هم من جنس العرب المشركين في هذا، وبعضهم كان أشد كفرا وضلالا من مشرك العرب، وبعضهم أخف. والآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن، إذ كانت رسالته عامة للثقلين. وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودا في العرب، فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه. وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية. وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط، هو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بمعين وقد علم أن الحكم لا يختص به، فيريد أن ينقح مناط الحكم ليعلم النوع الذي حكم فيه. كما أنه لما أمر العربي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة، وقد علم أن الحكم لا يختص به، وعلم أن كونه عربياً أو عربياً أو الموطوءة زوجته لا أثر له، فلو وطئ المسلم العجمي وسريته كان الحكم كذلك. ولكن هل المؤثر في الكفارة كونه مجامعاً في رمضان أو كونه مفطراً؟ فالأول مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، والثاني مذهب مالك وأبي حنيفة وهو رواية منصوصة عن أحمد في الحجامة فغيرها أولى. ثم مالك يجعل مؤثر جنس المفطر، أبو حنيفة يجعلها المفطر كتنوع جنسه فلا يوجبه في ابتلاع الحصاة والنواة، وتنازعوا هل يشترط أن يكون أفسد صوما صحيحا، وأحمد لا يشترط ذلك بل كان يمساك
بل كل
مساك وجب في شهر رمضان أوجب فيه الكفارة
أوجب
فيه الكفارة كما يوجب الأربعة مثل ذلك في الحرام الفاسد. فالصيام الفاسد عنده كالإحرام الفاسد، كلاهما يجب إتمامه والمضي فيه، والشافعي وغيره لا يوجبونها إلا في صوم صحيح. والنزاع في من أكل ثم جامع أو لم ينوي الصوم ثم جامع، ومن جامع وكفر ثم جامع.
ومن جامع وكفر؟ لا، ومن جامع وكفر.
وكفر
ما له علاقة بالكفر الإنسان.
ومن جامع وكفر ثم جامع. ومثل قوله من أحرم بالعمرة،
يعني هذه مسائل قد تخفى عموميتها على كل الناس وإنما يعلمها الخواص من العلماء. نعم.
مثل قوله لمن أحرم بالعمرة في جبة متضمخا بالخلوء انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الصفرة، هل أمره بالغسل لكون المحرم لا يستديم الطيب كما يقوله مالك، أو لكونه نهى أن يتزعفر الرجل فلا يمنع من استدامة الطيب كقول الثلاثة؟ وعلى الأول فهل هذا الحديث منسوخ بتطيب عائشة له في حجة الوداع؟ مثل قوله لما سئل عن فأرة وقعت في سمن ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، هل مؤثر عدم التغير بالنجاسة أو بكونه جامدا أو كونها فأرة وقعت في سمن فلا يتعدى إلى سائر المائعات؟ مثل هذا كثير، وهذا لا بد منه في الشرائع ولا يسمى قياسا عند كثير من العلماء كأبي حنيفة ونفاة القياس لا لاتفاق الناس على العمل به كما اتفقوا على تحقيق المناط، وهو أن يعلق الشارع الحكم بمعنى كلي فانظروا في ثبوته في بعض الأنواع أو بعض الأعيان، كأمره باستقبال الكعبة وكأمره باستشهاد شهيدين من رجالنا ممن نرضى من الشهداء، وكتحريم الخمر والميسر، وكفرضه تحليل اليمين بالكفارة، كتفريقه بين الفدية والطلاق وغير ذلك.
يعني الآن تحقيق المناط، ما هو تحقيق المناط؟ أن يعلق الشارع الحكم بمعنى الكلي فينظر الفقيه في ثبوت هذا المعنى الكلي في بعض الأنواع. مثال ذلك أمر الشارع باستقبال الكعبة، أمر الشارع باستقبال الكعبة كلي، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فتحقيق المناط يقتضي من الفقيه أن ينظر إلى هذا الأمر الكلي، هل هو في جميع جزئياته كذلك أم فيه استثناء؟ هذا يسمى تحقيق المناط. فإذا نظر وقال يجوز للمسافر على الدابة أن يتنفل ولو إلى غير القبلة، إذن هو حقق المناط فعلم انفراد هذه الصورة بالمسألة، وجاء آخر وقال ويستثنى من ذلك الخائف الذي يطلبه عدوه فيصلي حيثما كانت وجهته، فحقق الحكم الكلي وعرف المناط الذي ارتبط به في عموم صوره وعرف الصورة المنفردة عن هذا العموم، هذا يسمى تحقيق المناط ولا يسمى قياسا. نعم.
أحسن الله. فأبقى النظر في بعض الأنواع، هل هي خمر ويمين وميسر وفدية أو طلاق؟ في بعض الأعيان هل هي من هذا النوع؟ وهل هذا المصلى مستقبل القبلة؟ وهل هذا المصلي مستقبل القبلة؟ وهذا الشخص عدل مرضي ونحو ذلك؟ فإن هذا النوع من الاجتهاد متفق عليه بين المسلمين بل بين العقلاء فيما يتبعون من شرائع دينهم وطاعة ولاة أمورهم وصالح دنياهم وآخرتهم. وحقيقة ذلك يرجع تمثيل الشيء بنظيره وإدراج الجزئي تحت الكلي، وذاك يسمى قياس التمثيل، وهذا يسمى قياس الشمول، وهما متلازمان. إن القدر المشترك بين الأفراد في قياس الشمول الذي يسميه المنطقيون الحد الأوسط هو القدر المشترك في قياس التمثيل الذي يسميه الأصوليون الجامع، والمناط والعلة والأمارة والداعي والباعث والمقتضى والموجب والمشترك وغير ذلك من العبارات.
العبارات وإن تنوعت فما دام المعنى واحد فلا يختلف الحكم. فمثلا قياس الشمول هو أن الكلية واحدة فيندرج فيه جميع المفردات، فأنت تقول كل صلاة لا بد لها من القبلة، هذا يسمى الآن حينما تدخل الصور فيها فأنت سميته قياسا شموليا باصطلاح المناطق. تقول كل مسكر خمرة، فهذه الكلية الشمولية يسمى قياس الشمول عند المناطق. لكن كما ذكرنا الأصوليون لا يسمونه قياسا. لماذا لا يسمونه قياسا؟ لأن الكلية الشمولية بنفسها أدخلت أفرادها، وإنما الفقيه يدخل الفرد في الجامع، يحقق المناط في بعض الصور الفردية، يبين علة الاستثناء لبعض المسائل الانفرادية. قامت الأمارة على استثناء هذه الفردية عن تلك الكلية وهكذا. وعلى كل حال تسميات لا عبرة بها.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما تخريج المناط وهو القياس المحض، وهو أن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها، فيستدل على أن غيرها مثلها، إما لانتفاء الفارق أو الاشتراك في الوصف الذي قام الدليل على أن الشارع علق الحكم به في الأصل. هذا هو القياس الذي تقر به جميع جماهير العلماء وينكره نفاة القياس، وإنما يكثر غلط فيه لعدم العلم بالجامع المشترك الذي علق الشارع الحكم به، هو الذي يسمى سؤال مطالبة، هو مطالبة المعترض المستدل بأن الوصف المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل علة. فأكثر غلط القائسين من ظنهم علة في الأصل ما ليس بعلة، ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد. فأما إذا قام دليل على إلغاء الفارق وأنه ليس بين الأصل والفرع فرق يفرق الشارع لأجله بين الصورتين، أو قام الدليل على أن المعنى الفلاني هو الذي لأجله حكم الشارع بهذا الحكم في الأصل وهو موجود في صورة أخرى، فهذا القياس لا ينازع فيه إلا من لم يعرف هاتين المقدمتين.
على كل حال تخريج المناط يختلف عن تحقيق المناط. كما ذكرنا تحقيق المناط كلية شرعية تعرف بعض الصور الانفرادية فيها، أو قياس تمثيل فتقول هذه صلاة وهذه صلاة وهذه صلاة، إذن ما دامت هذه تشبه هذه وهذه تشبه هذه فالمنبغى أن تكون شروطها وأركانها واحدة إلا ما جاء الدليل وقام على اختصاصه. أما تخريج المناط فهذه مسألة ثانية، هذا هو القياس المحض، وهو أن ينص، طبعا تفصيل هذه المسائل في كتب الأصول، وإنما هذه إشارات إلى الفرق بين تحقيق المناط وتخريج المناط، أن ينص على حكم في أمور قد يظن أنه يختص الحكم بها فيستدل على أن غيرها مثلها. فمثلا لما يأتي إنسان ويسألك أنت وأنت فقيه، يسألك يقول: هل مياه البحار والمستنقعات هل هذه طاهرة أو ليست بطاهرة لأنها ليست عذبة؟ فهنا تخريج المناط يختلف عن تحقيق المناط. فتخريج المناط أنك ستقول له إن الطهارة لا تتعلق بوصف العذوبة من عدمها. هذا يسمى تخريج المناط. فأنت تقول إذن العلة في طهارة الماء هو عدم النجاسة، هو ليس عذوبة اللون أو ملوحة عذوبة الطعم أو ملوحة الطعم أو صفاء اللون أو كدورة اللون أو إزرقاق اللون أو إحمرار اللون. لو كانت المياه من الينابيع محمرة هي طاهرة، ولا برودة الماء ولا حرارة الماء، هذا يسمى تخريج المناط. واضح هذا؟ مثلا يأتي إنسان ويقول لك: لماذا الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم؟ فهنا الآن لتخريج المناط أنت تحتاج أن تفرق وتبين المسائل التي تفرق بين الصوم وبين الحائض، هذا يسمى تخريج المناط. إذا أراد شخص ما أن يقول إن الكحول الميثيلية ليست نجسة، إذن لابد أن يثبت الدليل لماذا هي نجسة، هذا يسمى تخريج المناط. فإذا قال لأنها ليست مسكرة، فنرجع إلى تخريج المناط. هل الشارع حرم الخمر لكونها مسكرة؟ إن قلنا نعم فيكون تخريجه المناط صحيحا، إن لم نوافقه على ذلك يكون تخريج مناطه خاطئ. وعلى كل حال بسط هذا في كتب الأصول، وإنما هذه إشارة أن هناك مسائل لا تلزم عموم الناس وإنما هي موكول بالعلماء. من اللي يعرف تحقيق المناط؟ من اللي يعرف تخريج المناط إلا العلماء؟ نعم
أصلك بسط.
الله يرحمنا برحمته بسط. نحوم حول الحمى وإن لم نكونوا مثلهم، نسأل الله أن يجعلنا معهم، يحشرنا معهم بفضله وجوده وكرمه.
بسط هذا له موضوع آخر، والمقصود هنا أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين الإنس والجن على اختلاف أجناسهم، فلا يظن أنه خص العرب بحكم الأحكام أصلا، بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر.
هذه مسألة كلية من تحقيق المناط، أنك يجب على المسلم أن يعتقد أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ليست خاصة بالعرب. ومن أجل تقرير هذه المسألة لا بد أن تعلم أنه علق الأحكام باسم مسلم وكافر، ولم يعلق الحكم باسم عربي وأعجمي. فإن قال قائل: أليس خص الجزيرة ببعض الأحكام، الجزيرة العربية؟ الجواب: خص الجزيرة العربية ببعض الأحكام من حيث المكان لا من حيث الجنس، كما خص مكة ببعض الخصائص، كما خص رمضان ببعض الخصائص. هل رمضان عربي ولا أعجمي؟ ما له علاقة في الموضوع، هذا زمان. هل المدينة مكة أعجمية أو عربية؟ ما له علاقة، هذا مكان. واضح؟ عشان لا يشكل عليك لما تجي تقول لهم الرسالة عامة، الشريعة للثقلين الإنس والجن، لم تخصص الشريعة أحكاما للعرب دون العجم، تستدل بتحقيق المناط. فإن قال لك الحنفي: لم يجز أخذ الجزية من العرب، بل لا بد من أحد أمرين، إما الإسلام وإما الكفر دون من عداهم من العجم، فتقول أحد أمرين الآن: إما أن تحقق المناط فتلحق هذه المسألة بنظيراتها فتقول لا حتى هم كغيرهم، وإما أن ترجع إلى تخريج المناط فتبين سبب الاستثناء. فالحنفي عندما يقول هذا الكلام يخرج المناط، والذي يرى أنهم كغيرهم من المشركين والكفار يحقق المناط. نعم
حسنا. فلا يظن أنه خص العرب بحكم من الأحكام أصلا، بل إنما علق الأحكام باسم مسلم وكافر ومؤمن ومنافق وبر وفاجر ومحسن وظالم وغير ذلك من الأسماء المذكورة في القرآن والحديث، وليس في القرآن ولا الحديث تخصيص العرب بحكم من أحكام الشريعة، ولكن بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام يخالفه الجمهور.
بعض العلماء ظن ذلك في بعض الأحكام وخالفه الجمهور، كما
ظن طائفة منهم أبو يوسف أنه خص العرب بأن لا يسترقوا،
بأن لا يسترقوا، لا يسترقوا. يعني الآن تعرفون أن إذا حصل حرب بين المسلمين والمشركين وأسر المسلمون الكفار المشركين، طيب الكفار هؤلاء الحاكم مخير فيهم بين ثلاثة أمور: إما أن يسترقهم، وهذا عند الجمهور، وإما أن يمن عليهم بالإطلاق بلا مقابل، وإما أن يمن عليهم بفك الأسر بمقابل. وبعض العلماء يقول وله أن يقتله أو يقتل بعضهم إذا خاف منهم شكيمة أو نحو ذلك. أبو يوسف يقول إذا كان هذا الأسير عربيا يسقط خيار الاسترقاق، إما القتل وإما المن بلا مقابل، وإما المن بلا مقابل وإما المن بمقابل، ما في استرقاق، فخص العربية بهذا الحكم وخالف الجمهور. أيوة كمل.
كما ظن طائفة منهم أبو يوسف أنه خص العرب بأن لا يسترق، بأن لا يسترقوا، وجمهور المسلمين على أنه يسترقون، كما صحت بذلك حديث الصحيحة حيث استرق بن المصطلق، حيث استرق بن المصطلق في مجويرية بنت الحارث ثم اعتقها وتزوجها واعتق بسببها من استرق من قومها.
شفت شلون؟ هذا نص عملي. إذن تحقيق المناط وقع عند الجمهور أنهم كغيرهم فيلحقون بالحكم العام، ولم يمكن لأبي يوسف أن يخرج المناط.
وقال في حديث هوازن اختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وفي الصحيحين،
وهذا في الصحيحين، تأمل إما السبي وإما المال. طيب هوازن وثقيف من خيار العرب.
وفي الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كانت سبية من سبي هوازن عند عائشة رضي الله عنها فقال: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وعامة من استرقه الرسول صلى الله عليه وسلم من النساء والصبيان كانوا عربا، وذكر هذا يطول. ولكن عمر بن الخطاب لما رأى كثرة السبي من العجم واستغناء الناس عن استرقاق العرب رأى أن يعتقوا العرب من باب مشورة الإمام وأمره بالمصلحة لا من باب الحكم الشرعي الذي يلزم الخلق كلهم.
يعني هذه مسألة أخرى، مسألة الحاكم، مثل لما عصبة الأمم اتفقوا على إلغاء الحكم، قام الحكام المسلمون ووقعوا على المواثيق بإلغاء حكم الاسترقاق، هذه مسألة راجعة إلى الحاكم.
فأخذ من أخذ بما ظنه من قول عمر، وكذلك ظن من ظن أن الجزية لا تؤخذ من مشرك العرب مع كونها تؤخذ من نساء المشركين. وجمهور العلماء على أنه لا يفرق بين العرب وغيرهم، ثم منهم من يجوز أخذها من كل مشرك، منهم من لا يأخذها إلا من أهل الكتاب والمجوس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من المشرك العرب وأخذها من المجوس وأهل الكتاب. فمن قال تؤخذ من كل كافر قال إن آية الجزية لما نزلت أسلم مشرك العرب، إنها نزلت عام تبوك ولم يبقى عربي مشرك محاربا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغزو النصارى عام تبوك بجميع المسلمين إلا من عذره الله، ويدع الحجاز فيه من يحاربه، وابعث أبا بكر عام 9 فنادى في الموسم أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ونبذ العهود المطلقة وأبقى المؤقتة ما دام أهلها موفين بالعهد، كما أمر الله بذلك في أول سورة التوبة: انظروا الذين نبذ إليهم
وأنظر
وأمر وأنظر الذين نبذ إليهم أربعة أشهر وأمر عند انسلاخها بغزو المشركين كافة. قالوا: فدان المشركون كلهم كافة بالإسلام ولم يرضى بذل أداء الجزية، لأنه لم يكن لمشرك العرب من الدين بعد ظهور دين الإسلام ما يصبرون لأجله على أداء الجزية عن يد وهم صاغرون، إذ كان عامة العرب قد أسلموا فلم يبقى لمشرك العرب عز يعتزون به، فدانوا بالإسلام حيث أظهره الله في العرب بالحجة والبيان والسيف والسنان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. مراده قتال المحاربين الذين أذن الله في قتالهم، لم يرد قتال المعاهدين الذي أمر الله بوفاء عهدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول براءة يعاهد من عاهده من الكفار من غير أن يعطي الجزية عن يد، فلما أنزل الله براءة وأمره بنبذ العهود المطلقة لم يكن له أن يعاهدهم كما كان يعاهدهم، بل كان عليه أن يجاهد الجميع كما قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
طبعا معاهدة النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين من غير جزية ليست منسوخة كما ظن بعض الناس أن آية حتى يعطوا الجزية ناسخة لما سبق، لا، إنما المعاهدة مع المشركين بلا جزية باقية في حال إذا كان حال المسلمين كحال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من الضعف، والجزية في حال القوة. نعم
أحسنت. وكان دين أهل الكتاب خيرا من دين المشركين، مع هذا فأمروا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا كان أهل الكتاب لا تجوز معاهدتهم كما كان ذلك قبل نزول براءة فالمشركون أولى بذلك ألا تجوز معاهدتهم بدون ذلك. قالوا: فكان في تخصيص أهل الكتاب بالذكر تنبيههم بطريق الأولى على ترك معاهدة المشركين بدون الصغار والجزية كما كان يعاهدهم في مثل هدنة الحديبية وغير ذلك من المعاهدات. قالوا: وقد ثبت في الصحيحين من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، إذا لقيتم عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فاخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجرى على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.
طيب أصبر نقبل بعد هذا. نعم نعم
أحسنت. فإنهم أبوا فسلموا الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله عليهم وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة رسوله، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فإنك لا تدري تصيب حكم الله فيهم أم لا. قالوا: ففي الحديث أمره لمن أرسله أن يدعو الكفار إلى الإسلام ثم إلى الهجرة إلى الأمصار، وإلا فإلى أداء الجزية، وإن لم يهاجروا كانوا كأعراب المسلمين، والأعراب عامتهم كانوا مشركين، فدل على أنه دعا إلى أداء الجزية من يحاصره من المشركين وأهل الكتاب. والحصون كانت باليمن كثيرة بعد نزول آية الجزية، وأهل اليمن كان فيهم مشركون وأهل كتاب. وأمر معاذا أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا
أوعد له معافر
أوعد له معافريا ولم يميز بين المشركين والكتاب، فدل ذلك على أن المشركين من العرب آمنوا كما آمن من آمن من أهل الكتاب، ومن لم يؤمن من أهل الكتاب أدى الجزية. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جزية من أهل البحرين وكانوا مجوسا، وأسلمت عبد القيس وغيره من أهل البحرين طوعا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الجزية على أحد من اليهود بالمدينة ولا بخيبر، بل حاربهم قبل نزول آية الجزية، وأقر اليهود بخيبر فلاحين بلا جزية إلى أن أجاهم عمر، لأنهم كانوا مهادنين له وكانوا فلاحين في الأرض، فأقرهم لحاجة المسلمين إليهم، ثم أمر بإجلائهم قبل موته، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة عرب، فقيل هذا الحكم مخصوص بجزيرة عرب، وقيل بل هو عام في جميع الذمة، إذا استغنى المسلمون عنهم أجلوهم من ديار الإسلام، وهذا قول ابن جرير وغيره. ومن قال إن الجزية لا تؤخذ من المشرك قال إن آية الجزية نزلت والمشركون موجودون فلم يأخذها منهم، مقصود أنه لم يخص.
الراجح هو قول الجمهور أن الجزية تؤخذ من كل أحد. نعم
أحسن كل مقصود.
أما آية حتى يعطوا الجزية خرج مخرج الحال وليس مخرج العموم.
أصلا مقصود أنه لم يخص العرب بحكم، وإن قيل إنه خص جزيرة العرب التي هي حول المسجد الحرام كما خص المسجد الحرام بقوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام ماذا. وكذلك من قال من العلماء إنه حرم على جميع المسلمين ما تستخبثه العرب وأحل له ما تستطيبه، فجمهور العلماء على خلاف هذا القول كمالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه، ولكن الخرقي وطائفة منهم وافقوا الشافعية على هذا القول، وأما أحمد نفسه فعامة نصوصه موافقة لقول جمهور العلماء، وما كان عليه الصحابة والتابعون أن التحليل والتحريم لا يتعلق باستطابة العرب ولا باستخباثهم، بل كانوا يستطيبون أشياء حرمها الله كالدم والميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردي والنطيحة وأكيلة السبع وما أهل به لغير الله، وكانوا بل خيارهم يكرهون أشياء لم يحرمها الله، حتى لحم الضب كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه، وقال لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، وقال مع هذا إنه ليس بمحرم، فأكل على مادته وهو ينظر، وقال فيه لا أكله ولا أحرمه. وقال جمهور علماء الطيبات التي أحلها الله ما كان نافعا لأكله في دينه
لآكله
ما كان نافعا لآكله في دينه، والخبيث ما كان ضارا له في دينه. وصل الدين العدل الذي بعث الله الرسل بإقامته، فما أورث الآكل بغيا وظلما حرمه كما حرم كل ذي ناب من السباع، لأنها باغية عادية غالي شبيه بالمغتدي، فإذا تولد اللحم منها صار في الإنسان خلق البغي والعدوان. وكذلك الدم يجمع القوة النفسي من الشهوة والغضب، فإذا اغتدى منه زادت شهوته وغضبه على المعتدل، ولهذا لم يحر منه إلى المسبوح بخلاف القليل، فإنه لا يضر. ولحم الخنزير
هذا مشاهد واقعا ومعروف طبا، هناك بعض الأدوية تخبث النفس وبعض الأدوية تقوي النفس وبعض الأدوية تطيب النفس، يعني يقول لك اشرب النعناع ترتاح، هذا معروف. طيب إذا أكلت زنجبيل كثير تصير فوران دم، تصير حار، الناس بردانين وانت حران، فهذا معروف أن الأكل يؤثر، ولذلك الشريعة جاءت بالعدل وبتحريم الأشياء الضارة. نعم
أحسن الله. وقال رحمه الله تعالى ولحم الخنزير يورث عامة الأخلاق الخبيثة، إذ كان أعظم الحيوان في أكل كل شيء لا يعاف شيئا، والله لم يحرم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا من الطيبات، وإنما حرم ذلك على أهل الكتاب، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم بغيهم وإنا لصادقون. وأما المسلمون فلم يحرم عليهم إلا الخبائث كالدم المسفوح، فأما غير المسفوح كالذي يكون في العروق فلم يحرمه، بل ذكرت عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا يضعون اللحم في القدر فيرون آثار الدم في القدر، ولهذا عفى جمهور الفقهاء يعني الدم اليسير في البدن والثياب إذا كان غير مسفوح، وإذا عفى عنه في الأكل ففي اللباس والحمل أولى أن يعفى عنه.
هذه المسألة لازم تحفظها، أن جمهور الفقهاء يرون أن الدم اليسير في البدن والثياب معفو عنه إلا إذا كان الدم المسفوح أو دم حيض. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى:
وكذلك ريق الكلب
كذلك ريق الكلب يعفى عنه عند جمهور العلماء في الصيد، كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في أظهر القولين في مذهبه، ووحدوا الوجهين في مذهب الشافعي. وإن وجب غسل الإناء من ولوغه عند جمهورهم، إذ كان الريق في اللوغ كثيرا ساريا في الماء لا يشق الاحتراز منه، بخلاف ما يصيب الصيد فإنه قليل ناشف في جامد يشق الاحتراز منه.
طبعا لماذا لعاب الكلب في حال الصيد قليل وناشف؟ لأنه ركض، لما ركض ولهث ذهب ما في لعابه من القذارة والنجاسة، وما بقي منه شيء يسير لا يؤثر، فجاز صيده. نعم.
ألا
ترى أن الكلب غير الصيود لو صاد لا تأكل؟ لما؟ لأن الكلب غير الصيود لا يصيد بركض وجري، وإنما يصيد بخبيئة وخديعة. نعم.
وكذلك التقديم في الإمام في إمامة الصلاة بالنسب لا يقول به أكثر العلماء، وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلموا بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا فقدمه صلى الله عليه وسلم بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية.
إذن النبي عليه الصلاة والسلام علق الأحكام بإيش؟ بالأوصاف لا بالنسب. نعم.
فقدمه صلى الله عليه وسلم بالفضيلة العلمية ثم بالفضيلة العملية، وقدم العالم بالقرآن على العالم بالسنة، ثم الأسبق إلى الدين باختياره، ثم الأسبق إلى الدين بسنه، ولم يذكر النسب.
طبعا قدم النبي عليه الصلاة والسلام بالفضيلة العلمية أقرأهم أعلمهم. طيب وين الفضيلة العملية؟ الفضيلة العملية أقدمهم هجرة، هذا عمل. نعم
أحسن لك. وبهذا أخذ أحمد وغيره فرتب الأئمة كما فرتب الأئمة كما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم.
فرتب الأئمة لما
محو فرتب
الأئمة
فرتب الأئمة كما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر النسب. كذلك أكثر علماء كمالك وأبي حنيفة لم يرجحوا بالنسب، ولكن رجح به الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد كالخرقي وابن حامد والقاضي وغيرهم، واحتجوا بقول سلمان الفارسي: إن لكم علينا معشر العرب ألا نؤمكم في صلاتكم ولا ننكح نساءكم. والأولون يقولون إنما قال سلمان هذا تقديم منه العرب على الفرس، كما يقول الرجل: من هو أشرف منه؟ حقك علي كذا. وليس يقول سلمان حكم شرعيا يلزم جميع الخلق اتباعه كما يجب عليهم اتباع أحكام الله ورسوله، ولكن من تأسى من الفرس من سلمان فله به أسوة حسنة، فإن سلمان سابق الفرس. كذلك اعتبار نسب في الكتاب ليس هو قول أحمد قول أحد من الصحابة، ولا يقول به جمهور علمائه كمالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه، ولكن طائفة منهم ذكرت عنه روايتين، واختار بعضهم اعتبار النسب موافقة للشافعي، والشافعي أخذ ذلك عن عطاء، وبسط هذا له موضع آخر.
نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونلتقي الأربعاء القادم لإكمال هذا الموضوع. المقصود أن الشارع الحكيم لم يعلق الأحكام بالأنساب، وإنما علق الأحكام بالأوصاف. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا وإياكم بالأخلاق الحسنة الفاضلة حتى يرفع مقاماتنا في الدنيا والآخرة، وصلي اللهم على نبينا محمد.